السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يسأل يقول هل يجوز السؤال بوجه الله عز وجل؟ كان يقول السائل اللهم إني أسألك بوجه كذا، جاء في الخبر لا يسأل بوجه إلا الجنة وما عدا ذلك فلا. يقول فهمت من كلامكم أن الغسل يغني عن الوضوء، فهل لو اغتسل ولم يتمضمض واستنشق فهل يكفي؟ المضمض والاستنشاق في الغسل القول بها أقوى من القول بها في الوضوء، فالذي لا يرى المضمض والاستنشاق مطلقا يكفي، لكن الذي يرى المضمض والاستنشاق في الوضوء يراها في الغسل من باب أولى. والقائلون بالمضمض والاستنشاق في الغسل أكثر من القائلين بهما في الوضوء. يقول كثير من طلاب العلم إذا سمع ما يذكر العلماء من الجهد الذي يجب أن يبذل في تحصيل العلم صاب بإحباط، فهل هذا الجهد المبذول في التحصيل يتفاوت من شخص لآخر، حيث أن بعض الناس يكفيه القليل من الجهد وبعض الآخر ليس كذلك؟ لا شك أن الناس يتفاوتون، منهم القوي في الفهم والحفظ فهذا لا يحتاج من الجهد ما يحتاجه من هو أضعف منه فهما وحفظا، على أن الجهد ينبغي أن يبذل لأن العلم لا نهاية. حتى من رزقه الله الحافظ القوي والفهم الثاقب هذا ينبغي أن يبذل جهد، وإذا علم النتيجة هان عليه الأمر. وعلى كل حال المطلوب التسد والمقاربة، لأن العلم عبادة وقد أمرنا بالتسديد والمقاربة في العبادات كلها، فلا ينبغي يكون الإنسان مثل المنبت الذي لا ظهرا أبقى ولا أرض قطع، يعمل نفسه ما تطيق. إذا عرف أن قدرته لا تتحمل حفظ وقع نصف ورقة، الحمد لله ربع وقع، آية في كل يوم، آيتين، حديث واحد، حديثين، ومع الوقت يدرك الشيء. لكن الإشكال في الذي يحمل نفسه ما لا تطيق ويكون عنده الحرص أكثر من طاقته، فيريد أن يحفظ مثلا القرآن في شهر أو في شهرين أو في ثلاثة أو أكثر أو أقل، والحافظة لا تساعد، مثل هذا ينقطع يمد وينقطع. لكن لو عمل بالتدريج وأخذ العلم بالتوقيت شيئا فشيئا حتى ينمو العلم ويحصل منه من ما يكفيه إن شاء الله ويعينه على أمر دينه وديه. المقصود أن على الإنسان أن يتوسط أموره كلها، لا يبذل من الجهد ما يشق عليه ويحمله على الترك. مهما عليكم من العمل ما تطيقون، إن الدين يسر ولن يشار الدين أحد لغلبه. الله المستعان. يقول هل الخاتم سنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم، اتخذه حينما قيل له إن فارس لا يقرؤون إلا كان مختوما، ولذا يرجح بعض أهل العلم أنه سنة لمن يحتاجه، من يحتاجه من أمير وقاضي ووالي وموظف ومدير أو شبه ذلك يحتاجه، أما من لا يحتاجه فيرونهم باب العادات. ما حكم لبس الحديد؟ لبس الحديد جاء ما يدل على أنه حلية أهل النار، لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم بلبس الحديد وأورد حديث الواهبة التمس ولو خاتما من حديد، فالحديث يدل على جواز لبسه، وفي الصحيحين يدل على أنه يضاع الحديث الآخر، والحديث الآخر في السنن، الحديد يشترك فيه الرجل والمرأة، لكن حديث الواهبة وفيه التمس يدل على الجواز للجميع، للجميع يطلبه من رجل أو يقول هات من أمك خاتم، يقول أنت خاتم، يدل على أنه خاتم عنده، فلولا جواز لبسه لما أقرأه في حديث الواهبة. ما شك في السنن حلية أهل النار وصححه وبعضهم، لكن يبقى أن هذا اختيار الإمام البخاري. ذكرت أن الإمام البخاري ترجم بالحديث لبس خاتم حديد وأورد حديث الواهبة، شدل عليها يدل على أنه ضعف الحديث الآخر. يقول هل الآن المسلمون في نازلة يدعى لهم من قبل أئمة المساجد؟ لكل حال مثل هذا له مرج، له العلماء الكبار إذا أوصوا به لا بأس شيء. يقول ما حكم الجهاد في هذا الزمان؟ الجهاد فريضة من فرائض الدين ماضية إلى قيام الساعة، لكن بالنسبة لمن دهمه العدو فرض عليهم على الأعيان، ومن سواهم فرض على كفاية. يقول هل لمن أخلص النية وحددها للدراسة النظامية مثل الجامعة وغيرها يفتون مأجورين؟ يتقرب إذا كانت دراسة العلوم الشرعية يتقرب، لأن الأصل فيها القربة، فإذا أخلص النية في دراسته النظامية شو المهد؟ لكن الدراسة النظامية يعتريها مما يعترض في طريق النية أكثر ما يعتري غيره،
لأن فيها شهادة وفي مستقبل فيها أمور. هذا اللي يجعل كثير من طلاب العلم يقولون لا نستطيع أن نخلص، لكن لا أخلص الحمد لله. شو المعنى؟ هو علم من العلوم، وكذلك العلوم الأخرى علوم الدنيا إذا قصد بها وجه الله عز وجل، إلا فالأصل فيها الإباحة. يقول هل إذا صم رجل ست من شوال وأدخل مع ذلك نية النذر هل يجزئ؟ لا يجزئ، النذر واجب مستقل لا يدخل فيه غيره، فيفي بالنذر إن شاء قبل الست أو بعدها، المقصود لا يدخل فيه. يقول هناك قطرات تنزل بعد التبول والوضوء بوقت ربع ساعة عليه كل مرة، بل أحيانا في كل يوم من الأحيان مثل، فما الحكم مثل هذا الإحساس؟ على كل حال إذا كثر وشق واستنجى الاستنجاء مطلوب ونضح سراويله يكفي ولا يلتفت إلى ما يخرج بعد ذلك، لكن إذا لم ينضح وتأكد أنه خرج منه شيء انتقض وضوء. يقول ما القول في الخط الذي يوضع لعجل تسوية الصفوف ومثله الخط الموجود بحذاء الحجر الأسود، وما ضابط العلم مثل هذا؟ السبب قالوا أنه قائم في عهده عليه الصلاة والسلام، وما قام سببه ولم يفعله عليه الصلاة والسلام هو داخل حيز الابتداع، لكن ينبغي أن ينظر إلى السبب، هل هو بمستوى السبب قائم الآن أو أضعف أو أكثر. يعني إذا قلنا مثلا الصفوف، ننظر إلى مسجد عليه الصلاة والسلام ومفروع الرمل تراب، فلا يتأتى فيه الخط. الأمر الثاني أن عرضه ما هو مثل عرض الصفوف في المساجد الآن الكبيرة التي لا ينتظم فيها المصلون، فالسبب قائم لكنه ليس بمستوى السبب الذي عليه الناس، والناس يمتثلون أمر النبي عليه الصلاة والسلام من تسوية الصفوف، إذا قال استووا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعنى بتسوية الصفوف، لكن مع غفلة الناس اليوم وإعراضهم وإدبارهم الإمام يقول استووا الصفوف متقدم متأخر. كذلك الخط الموجود بحذاء الحجر الأسود نفس الشيء. أحد يسأل يقول إنه بدأ الطواف من رجل إسماعيل، كيف رجل إسماعيل؟ يعني لو وجد مثل هذا الخط باقى الناس عليه من بدأ منه، ما أخي على كثير من الناس من هنا يبدأ، مع جهل الناس وإعراضهم عن تعلم دينهم، ولا أن هذا مبرر لبقاء مثل هذا الخط أو مثل هذه الخطوط، لكن هذه وجهة من نظر من يقول بأنه الأولى بقاء أن تحقق مصالح ولا يترتب عليها مفاسد، أما في صفوف المساجد فلا مفسدة البتة. في محاذاة الحجر في مفاسد، في زحام، لكن ينبغي أن توسع دائرة الخط لكي تستوعب أكبر قدر ممكن. هذا عند من يقول ببقائها والمطالب قائمة الآن بإزالة الخط، لأنه ترتب عليه زحام، ترتب عليه أمور، وهو لا يوجد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولا في السلف الصالح، فهذا مبرر لإزالته، لكن يترتب عليه بطلان هذا الركن من ذلك النسك الذي هو ركن من أركان الإسلام. الطواف ركن والحج ركن من أركان الإسلام، فإذا بطل هذا الركن بطل ما طلبه. يقول هذا المصحف من طبعة مجمع المالك وفي إخلال في ترتيبه، حيث تداخلت سورة البقرة وآل عمران والنساء، فهذا الوقت ولا أدري عن غيره. ما يلزم، لأنه ما دام ما هو بتجليد المجمع، إذا ما دام ما هو بتجليد المجمع احتمال المجلد، وهو العادة أن المجلد يفك الملازم ينثرها نثر ثم بعد ذلك يخيطها من جديد، فاحتمال بعضها تقدم بعضها تأخر، فلو وجد تجليد المجمع بهذا الترتيب المخل لا شك أن هذا أمر عظيم، ونعرف أن المجمع فيه عناية فائقة، يعني في أوائل بداية الطبعة الأولى يقول أنهم وجدوا في المراجعة 140 شيء لا يمكن، يعني شيء سهل جدا، فهم تعبوا عليه وأتقنوه وضبطوه، ولا شك أن عمل بشر مرض الخطأ، لكن هذا الكتاب محفوظ مصون، تولى الله جل وعلا حفظه والعناية به، ما وكله إلى أحد، لكن الذي يلب على الظن أن الترتيب هذا من المجلد، لكن لو أتي بتجليد المجمع وهو معروف مجمع يجلد ووجد هذا الخلل صار له أصل. يقول هل مس الإلية والخصيتين يوجب الوضوء؟ أما بالنسبة للإلية فلا، وأما الخصيتين جاء فيه من مس ذكره وأنثيه، نعم هذه الزيادة بعضهم يرى أنها مدرجة وبعضهم يرى أنها من أصل الحديث، وعلى كل حال أصل مس الذكر. المريض العاجز عن التيمم نفسه إذا أردت أن أتولى هذا فهل أضرب بيد التراب إن أمكن أن تضرب التراب بيديه بيدي المريض فواصل وتمسح بهما، وإن لم تستطع فاضرب بيديك وامسح وجهه ويديه، وحينئذ تمسح ظاهر الكف وباطنه. يقول سؤالي عن الزيادة التي يأخذها بعض أصحاب المحلات في حالة الشراء بطاقة ائتمان، أنا أريد أن أستأجر بيتا إذا دفعت كاش 18,000 وإذا دفعت بطاقة يأخذ النسبة. يقول أنا خارج المملكة. يأخذ النسبة في مقابل إيش؟ أولا بالنسبة لمسألة هذه الزيادة مقابل شراء سيارة أجرة بيت، هذا يجوز أن يباع به نسيئة متواضل لا شك لا إشكال، لكن إذا كان لا بد أن يسأل عن هذه الزيادة، هذه النسبة بسبب إيش؟ لأنها هي أول لا مدخل لها في الربا، لأنك تستأجر إن دفعت كاش 18,000 وإذا 19 المعنى، ولو صارت مؤجلة بخصم 20,000 وش المعنى، لكن يسأل عن سبب هذه الزيادة، هل لأن 18 مقبوضة نعم هي المقابلة ل 19 غير مقبوضة، هذا شيء، وإذا كانت أجرة المحل تزيد وتنقص تبعا لتعجيل الدفع هذا لا إشكال فيه، هذا دراهم بدراهم، هذا دراهم بدراهم. إذا كان سؤال عن هذا، إذا كان يأخذ منهم 18,000 ليستأجر بها، أنا الآن توقعت أن الذي يأخذ الزيادة صاحب المحل، أما إذا كان البنك الذي يأخذه والمصرف الذي يأخذه هذا عن الربا. يقول أنا أخرج مع أمي للسوق طعة لها، ولكن إذا رأيت بعض النساء وخاصة المتبرجات يصيبني مرض وخوف، فهل أعصي أمي في هذا؟ أو بعض الأحيان أذهب معها إلى المستشفى ويحصل مثل ما يحصل في السوق. طاعة الأم واجب، برها واجب تعين، وإذا لم يكن هناك غيره من يقوم بحاجتها فلا مندوح لك من إجابتها، ومع ذلك عليك أن تحرص على غض بصرك بقدر الإمكان. يقول بالنسبة لمسألة التيمم، إذا صلى أثناء الصلاة حضر الماء من راجح في هذه الحالة يقطع الصلاة؟ نعم يقطع الصلاة، يقطع الصلاة، لأن صحة التيمم مشروطة بعد فقدان الماء، والآن واجد للماء، كنا نجد راحة طمأنينة ونحن نتقلب في طاعة الله في رمضان وبعده بأيام، ولكن بدأ الضعف والفتور يدب فينا، فمن أحاديث أو آيات حول الهمم. على كل حال أهل العلم كتبوا في باب أمور كثيرة لمثل هذا الظرف، ولأنه من الظروف الفتور لابد أن يوجد من كان فتوره إلى سنة، فنعم ما يفتر إليه، لكن لا يفتر عن ترك واجب أو يفتر بحيث يفعل محرم، لا، الزواجر من القرآن والسنة كثيرة. والحديث الرقاق التي يسأل عنها الأخ السائل، الإمام البخاري رحمه الله تعالى أبدع في هذه الأبواب، فأعطى طالب العلم أن يداوم النظر فيها. يقول ما نصيحتكم فيما حفظ القرآن بعد صلاة الفجر أو حضور الدروس العلمية، حضور دروس الشيخ ابن جبريل المبتدئ تبرغ لطالب العلم أم الاستمرار في عملي وعملي يأخذ الساعات الطوال بعد صلاة الفجر؟ إن كان هناك من أهل العلم من يفوت علمه ولا يدرك في غير هذا الوقت فيقدم، وإلا في الأصل أن مثل هذا الوقت من أنفع الأوقات لحفظ القرآن، من أنفع الأوقات للحفظ، فلو استغل هذا الوقت لانتشار الشمس في الحفظ كان أطيب وأولى. إن كان هناك من يفوت علمه وليس له دروس إلا في هذا الوقت فيستغل ويعوض للحفظ وقت آخر. حضور دروس الشيخ بن جبريل المبتدئ، الشيخ العلماء البارزين المحققين في العصر، وتحديد المبتدئ من غيره فيه اضطراب الآن، لأن الشيخ أحيانا يشرح كتب تصلح للمبتدئين وينزل في الأسلوب أحيانا بما يناسب المبتدئين، فحرمان المبتدئين من علم الشيخ أو وارد، لكن يستفاد منه بقدر الإمكان. تفرغ لطلب العلم والاستمرار في عملي وعملك الساعات الطوال، إن كنت مضطرا إلى عملك فالزم عملك ولا تنسى العلم، اقتطع له من وقتك ما يكفي واجمع بين الأمرين، وإن كنت بغنية عن هذا العمل فاستغلال الوقت في العلم والعمل أولى، ولا تنسى نصيبا من الدنيا. يقول هل تنصحني بحفظ الموطأ لأني حضرت شرحه ولم أحفظ منه شيئا حتى الآن، أم لابد من حفظ الصحيحين قبل ذلك؟ الجائزة المعروفة عند أهل العلم أن تحفظ المتون الصغيرة، ثم بعد ذلك يترقى إلى ما هو أكبر منه. وجاء في بيان معنى الرباني مذكور في عن ابن عباس الرباني الذي يربي العلم يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فتحفظ الأربعين والبلوغ المحرر أو قبلهما العمدة ثم ذلك نترقى إلى ما هو أولى. الموطأ فيه أقوال كثيرة من أقوال الإمام مالك، الأخبار المقطوعة الموقوفة على تابعين من بعدهم، فالصحيحين أولى منه. يقول في يوم الجمعة بعد أن اغتسلت ولا لبست الجوارب، في يوم السبت بعد المغرب قمت بتبديل الجوارب ولا أدري عندما نزعت الجوربين هل توضأت أم لا. يقول الجوربين الأولى هل توضأت أم لا، وبقيت على الجوارب الثانية أيما العليا. يقول بعد أن اغتسلت لصلاة الجمعة لبست الجوارب وفي يوم السبت بعد المغرب قمت بتبديل الجوارب، بدلها غير لا ما يصف له. يقول في يوم السبت بعد المغرب، احتمال أنه ما مسح العصر، ما مسح إلا المغرب، وهنا يقول في يوم السبت بعد المغرب، إن كان مسح العصر فينتهي المسح بصلاة العصر، لا يجوز أن يمسح العصر السبت. بقيت عليه الجوارب الثانية ما أدري بعد لما يبس الجوارب الثانية ما أدري هل توضأ أو لا. إلى يوم الأحد الحادية عشر ليلا تقريبا هذا وأنا إيش أعلم بأن القيم يمسح على الجوارب يوم وليلة، ولكني نسيت هذا الحكم علما بأني أسكن في الرياض للدراسة الجامعية. على كل حال لا يجوز لك أن تمسح أكثر من يوم وليلة، فإذا لبست بعد اغتسالك لصلاة الجمعة ومسحت عليها العصر تخلعها العصر يوم السبت، ولا يجوز لك أن تزيد على ذلك. فإذا زدت فقد صليت بوضوء ناقص لم يؤذن لك بالمسح على الجوارب، وحينئذ تعيد الوضوء وتعيد الصلاة. يقول روى الطبراني معجمه بإسناد عن قيس بن طلق عن أبيه مرفوعا من مس ذكره فليتوضأ. صححه الطبراني قالوا يشبه أن يكون طلق سمع الناس قبل منسوخ، هذا يؤيد القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء. يقول امرأة حيضتها سبعة أيام ولا عادة أن إذا صارت في اليوم السادس طهرت لمدة يوم ثم رجع إليها الدم يوم أو يومين، طهرها في اليوم السادس إن كانت ترى الطهر قصها البيضاء فما يأتي بعدها ليس له حكم الحيض، ليس له حكم الحيض. وإن كانت لا ترى الطهر ثم ينقطع عنها الدم ثم يعود إليها فما يعود إليها إذا كان بنفس المواصفات مواصفة دم الحيض من اللون والرائحة فهو حيض وإلا فلا. الدم الذي ينزل من النفساء بعد الأربعين يوما وليلة بعد الأربعين لا حكم له، يكون حكم الاستحاضة. قل ما هي الفرقة الناجية؟ هي التي على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه من تبع النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام، هي الفرقة الناجية. يقول ما الضابط الحركة التي تفسد الصلاة بها؟ أهل العلم يقول إن يتحرك ثلاث حركات في ركن واحد بطلت الصلاة. ما حكم تفسير الصحابي؟ تفسير الصحابي عده بعض أهل العلم من المرفوع وإن لم يصرح برفعه، لأنه لا يتصور أن يقول في كلام الله عز وجل برأيه مع علمه بالتشديد في ذلك، لكن الواقع يشهد بلا في ذلك. وإن قال به الحاكم وتفسير الصحابي له حكم الرفع، لكن العلم حملوا كلام الحاكم على أسباب نزول وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمولا على أسباب. فالصحابة أعرف الناس بتفسير القرآن. يقول ما حكم الحديث الذي يرويه صحابي كان صغير؟ إذا روى الصغير تحمل في حال صبا قبل البلوغ يصح تحمله إذا أداه بعد البلوغ. نعم، التبليغ البلوغ عند عامة العلم. وأما بالنسبة للتحمل التمييز، التحمل يصح بعد التمييز، فالأداء لا بد من أن يكون مكلفا. أما بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم حتى ولو قدر أنهم لم يسمعوهم من النبي صلى الله عليه وسلم لصغر أو لتأخر الإسلام أو لغيبة التحديث، فمراسيل الصحابة مقبولة عند عامة أهل العلم، وقد نقل عليها اتفاق، وإن خالف في ذلك أبو إسحاق الإسفرايني. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. إذا رسم الصحابي الفعل إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو مرفوع، أن نعزل والقرآن ينزل، ذبحنا فردا على عهد الرسول عده أهل العلم من المرفوع، لأنه في وقت التنزيل، وفرق بعضهم بين ما يخفى وما لا يخفى، بين ما يخفى وما لا يخفى، على أن قول جابر أن نعزل والقرآن ينزل مما يخفى، يقول ماذا يفهم منه وإن لم يضفه، إن لم يضفه كنا نفعل نضفه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يستدل بهذا القول على حكم شرعي، فالذي يغلب الظن أنه يريد عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصرح به، لأنه بصدد الاستدلال على حكم شرعي، وإن كان المسألة عادية فالأمر صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى رحمه الله تعالى: باب المستحاضة. في مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر فأدع الصلاة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهرى قدما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحض، وكانت تغتسل وتصلي. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال: تغتسل من طهر إلى طهر، وتتوضأ بكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء دم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال مالك: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وأحب ما سمعت إلي في ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المستحاضة. المستحاضة هي التي لا يرقى دم حيضتها، كما قال مسيدة وقال الجوهري: استحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها. فالمستحاضة هي التي ينزل عليها الدم في غير وقت العادة. يقول الأزهري: الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه قعر الرحم بعد بلوغها، والاستحاضة جريانه في غير أوانه يسيل من عرق في أدنى رحم دون قعره. الأزهري النقل عن ابن سيدة في الاستحاضة والمستحاضة التي لا يرقأ دم حيضتها، والجوهري يقول: حيضة المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها، والأزهري يقول: الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه قعر الرحم بعد بلوغها، والاستحاضة جريانه في غير أوانه يسيل من عرق في أدنى الرحم دون قعره. تلاحظون النقل عن هؤلاء من المتقدمين من أهل اللغة،
وتنبغي العناية بهم، لأن المتأخرين تأثروا بالاصطلاحات والمذاهب. المتأخرين، نعم، المتأخرون من أهل اللغة تأثروا بالمذاهب الأصلية والفرعية، فتجدون لمذاهبهم أثرا في كتبهم. وهذه مسائل تختلف فيها المذاهب، فإذا ذهبت إلى كتاب متأخر لتبحث عن معنى هذه الكلمة في اللغة تجد أن المذهب الفقهي له أثر، أو العقدي. أولى بطالب العلم أن يعنى بالمتقدمين، وكثير من طلاب العلم عنايتهم بكتب وإن كانت محسوبة ومعدودة من كتب اللغة إلا أنها تخدم مذاهب بعينها. كثير من الأخوان يرجع في تعريف الاصطلاحات الفقهية إلى المصباح المنير مثلا، هذا يخدم غريب الفقه الشرعي. والباحث ينبغي أن يكون متجردا إذا أراد أن يبحث أصل المسألة، نعم، يبحثها من كتاب متجرد، أو يجمع بين كتب تجمع المذاهب كلها ليتبين له هذه الفروق المؤثرة. لأن بعض مثلا لو أردت تعريف الخمر وذهبت إلى مطرزي مثلا وجدت أثر المذهب في تعريف الخمر، وإن عرفه من كتب من الطرف الآخر الذي يختلف مع الحنفي في حقيقة الخمر نازعك حنفي في التعريف، فإما أن تذهب إلى كتب المتقدمين وهو الأولى، ومن خير ما يرجع إليه كتاب تهذيب اللغة للأزهري، الجوهري في صحاحه لا أوهام فيه، فهو أولى من كتب المتأخرين. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش القرشية الأسدية: يا رسول الله، إني لا أفر، أي لا ينقطع عنها الدم، أفأدع الصلاة، يعني حتى ينقطع ولو مكث سنة سنتين، لأن منهن من استحيضت 7 سنين فتدع الصلاة هذه المدة الطويلة، أشكل عليها أن تصلي، والصلاة يطلب لها الطهارة، ونزول الدم ناقض الطهارة، والحائض ممنوعة من الصلاة فتحرم عليها، أشكل عليها هذا، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، عرق في أدنى الرحم، وليست بالحيض. يعني على اصطلاح الناس اليوم يسمونه ايش؟ نزيف، نزيف. انما ذلك عرق وليس بالحيضة التي تمنع من الصيام والصلاة، فاذا اقبت الحيضة فاترك الصلاة وجوبا، فيحرم على الحيض ان تصوم او ان تصلي وقت حيضها. ولذا يقول اهل العلم: ولا يصحان منها بل أحرمان. فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي. قدرها من إيش؟ من الوقت، نعم، يعني قدر ما كانت تحيض قبل الاستحاضة. فإذا كانت عادتها 7 أيام في وقت معلوم من الشهر، إذا جاء هذا الوقت تترك الصلاة. ومقتضى هذا أنه ولو كان لون الدم واحدا لتغير. وهذا يحتج به من يقول أن المستحاضة تعمل بالعادة بعادتها ولا تنظر إلى الدم، لأنه يقول إذا أقبلت الحيضة كيف تعرف الحيضة؟ إما بالوقت أو بالتمييز اللون والرائحة. وجاء ما يدل على الوقت وجاء ما يدل على تمييز، وبكل منهما قال جمع من الأئمة. فإذا ذهب قدرها زمنها فاغسلي عنك الدم وصلي بعد الاغتسال من هذه العادة المقدرة، من هذه العادة المقدرة، ولو لم يتحدد لها أول ولا آخر من خلاله. ونرى في الحديث الذي يليه يقول: حدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج نبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة، قال أيوب السختياني: هي فاطمة بنت أبي حبيش، في الحديث السابق قصة واحدة، أن امرأة كانت تهراق الدماء. روى الليث وغيره عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة، هنا يقول عن سليمان بن يسار عن أم سلمة مباشرة. وروى الليث عن سليمان بن يسار قوي عندنا أن رجلا أخبر عن أم سلمة، هو على هذا إيش منقطع. قال نووي في الخلاصة حديث صحيح رواه مالك الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي بأسانيد على شرط البخاري ومسلم، فلم يلتفت النووي إلى رواية الليث، ولا يمنع أن يكون سليمان رواه بواسطة مرة ومرة بغير واسطة، مرة رواه بالواسطة ومرة بغير واسطة. الذي يقدح إذا لم يروه إلا بواسطة ثم أبهم الواسطة في طريق نعم وأسقطها في طريق آخر، هذا يضر يؤثر. لكن إذا روى الخبر بغير واسطة أو رواه بواسطة ثم تيسر له أن يصل إليه بغير واسطة العلو مطلوب، فكونه يسقط واسطة لا بأس، وكونه يذكر الواسطة أحيانا ويسقطها أحيانا لا بأس، وهذا إذا غلب على الظن ذلك، لأنه لا يحكم بحكم مضطرد في مثل هذا أن سليمان رواه بواسطة من الواسطة. إذا دلت القرائن على أنه رواه بغير واسطة كما استرحى إليه النووي في كلامه الذي ذكرناه فالأمر ليس بمستبعد، وهو ممكن، أقول ممكن. سليمان أدرك أم سلمة أن امرأة كانت تراق الدماء يعني من كثرته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة، استفتت لها لأمرها إياها، أن طلبت منها أن تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث السابق هي السائلة، الحديث الذي قبله ماذا قالت؟ نعم يا رسول الله إني لا أطهر، أفضل السائلة. فيحتمل أنها أمت أم سلمة أن تسأل ثم سألت لتتأكد، سألت لتتأكد، وأنها سألت أول ثم نسيت فأمرت أم سلمة خجلة أن تسأل ثانية، مثل ما تقدم في حديث علي كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد، وفي بعض طرقه أنه سائل. ويطلق على الآمر أنه سائل، إذا كلف أحد يسأل فقد سأل، وعلى كل حال الأمر سهل زي هذا. فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر لام لام الأمر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة يعني والصيام قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل. خلفت تلك الأيام يعني تركتها وراءها نعم، فلتغتسل ثم لتستثبر تشد فرجها بثوب ثم لتصلي، ثم تصلي. عندكم يا ولا ما فيها؟ نعم اللام لام ايش؟ ياتي لام الامر مع الياء، فنقول الياء نعم للاشباع، انه من يتقي ويصبر، الم ياتيك والانباء تنمي، هذا اشباع. في حديث فاطمه هذا بروايتيه دليل على العمل بالعاده، وهذا بالنسبه للمعتاده. غير المعتاده لا تخلو اما ان تكون مميزه او غير مميزه، فان كانت مميزه ايش يعني مميزه؟ يعني بلغت سن التمييز، نعم تميز الدم، تميز دم عادتها من غيره. ان لم تكن معتاده وكانت مميزه تعمل بالتمييز، ان لم تكن معتاده ولا مميزه نعم تنظر الى عاده قريباتها. لكن اذا وجد معتاده مميزة في الوقت نفسه يعني عادتها قبل الاستحاضة 7 أيام نعم، ثم جاءتها الاستحاضة 6 أشهر مثلا، وفي كل شهر يأتيها الدم الأسود المنتن 5 أيام مثلا، هل تجلس 7 أيام باعتبار عادتها السابقة وهي معتادة، أو تجلس هذه الخمسة وبأسلوب آخر أو بعبارة أخرى؟ هل المقدم العادة والتمييز؟ الآن عندنا في الحديث العادة، وجاء ما يدل على اعتبار التمييز والنظر إلى لون الدم فإنه أسود يعرف له رائحة ويعرف، فهل المقدم العادة والتمييز؟ المسألة خلافية بين أهل العلم. فالحديث فيه عمل المعتادة بعادتها وقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه سواء كانت مميزة أو لا، سواء كانت مميزة أو تعمل بالعادة. ومذهب مالك وأصح قولي الشافعي أن المميزة تعمل بتمييز، وإن كانت غير مميزة دمها لا يتغير فالعادة. فالعادة نعم، يعني كالمبتدئة، يعني كالمبتدئة إذا تكرر ثلاثا استقرت عادتها. نعم، لا عندنا النصوص كلها تدل على العادة أو التمييز أو ترد للنساء. فإن كانت معتادة ومميزة في الوقت نفسه فالخلاف يصح، إن كانت معتادة فقط دون تمييز ترد إلى عادتها، إن كانت مميزة دون عادة ترد إلى التمييز، إن كانت معتادة مميزة فالخلاف. نعم، اللي يظهر أن القوة في التمييز أكثر من العادة، القوة في التمييز أكثر من العادة، القوة في التمييز، في تمييز الدم لونه في وقت صحة يعني قبل الاستحاضة، نعم له لون معين، ويأتي هذا اللون في أثناء مدة الاستحاضة، لا شك أن هذا أقوى من مسألة أيام، لأن جريان الدم لمدة شهر كامل عادتها تأتي في الثلث الأول. ما الفرق بين الدم الذي في الثلث الأول إذا لا يتغير عن الدم الذي في الثلث الثاني؟ يعني لولا وجود هذه النصوص التي ترد فيها المرأة إلى عادتها اختلفت الأمور. نعم، لكن التمييز شبه يقين، تمييز شبه يقين، فالذي يترجع عندي العمل بالتمييز أقوى من العمل بالعادة، لكن إذا لم يوجد تمييز ترد العادة، والنصوص صحيحة وصريحة. نعم، المسألة إذا تعدت، إذا انتهت عادتها فلا تعتبر، إذا كانت في أثناء وقت العادة تعتبر، والمسألة مفترضة في مستحاضة الدم جاري فلا يرد مسألة صفرة كدرة. نعم، هذا في حيض الاستحاضة يجي صفرة كدرة، الدم جاري باستمرار، يعني الكدرة والصفرة التي كانت تأتيها قبل الاستحاضة، هذه الكدرة والصفرة كانت تأتيها في أثناء مدة الحيض أو بعد نهايته، المقصود أنها إذا رأت الطهر فلا اعتبار بالصفرة ولا كدرة، إذا لم ترى الطهر فالصفرة وكدرة حيض. قول ماطية، وش كانت ترى هذه الصفرة والكدرة بعد الطهر ولا قبل الطهر؟ قبل الطهر حيض معه، وفي صفرة وكدرة، لكن هذه الصفرة قبل رؤية الطهر، الحد الفاصل رؤية الطهر، فإذا وجد الطهر فما قبله معتبر وما بعده غير معتبر. وحدثني عن مالك عن هشام عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة، الوسواس عند النساء ما يحصل في الطهارة في الوضوء في النية وما شبه ذلك، يأتي هنا امرأة منذ أيام وهي تتصل وتقول أنه يزيد وينقص وما أدري إيش، طيب أنت ما يزيد، تقول ما أدري، ترين طهر تقول أرى طهر، وش نوع هذه الرؤية ما تدري، يعني امرأة معتادة من سنين، لكن سببه الوسواس، لأنها تقول أخشى أكثر، أنا كفر، أنت تأكدي بس هل هو حيض ولا ما هو حيض، وإن كان حيض لا حرام تجي بعد. فالمسألة تحتاج إلى أن تتفقه النساء في هذا الباب، لابد أن يتفقه النساء في هذا الباب، لأن مثل ما ذكرنا سابقا أن الاحتياط فيه صعب، ما يمكن الاحتياط فيه، إن صلت في وقت العادة ارتكبت محرم، وإن تركت الصلاة في وقت الطهر فالأمر أعظم. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. بنات جحش مبتليات ثلاث، زينب التي هي أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت تحت زيد بن حارثة، فلما قضى نعم زيد بن وطرا زوجناك، ولم تكن في يوم من الأيام تحت عبد الرحمن بن عوف، هذه واحدة. الثانية أم حبيبة، زينب هذه كان اسمها برة، غيره النبي عليه الصلاة والسلام إلى زينب. الثانية أم حبيبة هي زوج عبد الرحمن بن عوف، وهذه كنية ولا يبغى أن يكون اسمها أيضا زينب، زينب لأن الاسم الثاني طارئ بالنسبة لأختها. والثالث حمنة وهي زوج طلحة بن عبيد الله، احتمال لكنها بلا شك زوجة عبد طلحة بن عبيد الله، وكلهن مبتليات الاستحاضة. أنها رأى زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي.
كانت تغتسل وتصلي، يعني إذا ذهبت أو إذا ذهب وقت عادتها ذهبت حيضتها تغتسل تصلي. ثم قال: وحدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عقاء بن حكيم الكناني وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المصحابة، فقال: تغتسل من طهر إلى طهر، يعني إذا ذهبت عادتها اغتسلت، ومع ذلك فلا تغتسل، تغتسل من طهر إلى طهر، المؤمنة طهر. من الرواة من رواه من ظهر إلى ظهر بضاء المشابه، يعني تغتسل مرة واحدة اليوم. نعم، تغتسل من طهر إلى طهر، يعني إذا ذهبت حيضتها اغتسلت، ومع ذلك لا يلزمها أن تغتسل، بل تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة كغيرها ممن حدثه دائم، كمن به سلس بول، سلس ريح مثلا، من به جرح لا يرقى. على كل حال تتوضأ لكل صلاة وجوبا عند الأكثر، وجوبا عند الأكثر، وقال بعضهم استحبابا ولا يجب الحدث، وهذا فرع عن ما تقدمت الإشارة إليه، وهو أن مثل هذه الطهارة هل هي رافعة أو مبيحة، فمن قال تتوضأ وجوبا بناء على أن هذه الطهارة لا ترفع الحدث بل تبيح الصلاة، ومن قال استحبابا قال إن الطهارة ترفع الحدث، والوضوء لا يجب إلا بحدث، حدث جديد، قول الأكثر أحوط تغتسل وجوبا. فإن غلبها الدم استثفرت لكل صلاة، نعم وضوء لكل صلاة. أما الاغتسال إذا ذهبت حيضتها، إذا ذهبت وقتها أو تمييزها على ما تقدم تغتسل، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. نعم، علشان يشو بينقطع عنها الدم؟ لا، هو لو قيل بوجوب الاغتسال لكل صلاة، نعم، قيل يتجه الجمع. أما مسألة الوضوء كغير من الأصح. هنا يقول أحمد إسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط، إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط، وقد ورد في بعض الروايات اغتسلي لكل صلاة، لكن الصواب توضعي لكل صلاة، الأمر به بالوضوء لا بالغسل. يقول: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا، يعني عند انقضاء مدة حيضها غسلا واحدا، لأنه المأمور به، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة وجوبا عند الجمهور واستحبابا عند مالك. مالك رأى أنه يرفع. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت، قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، أن لزوجها أن يصيبها. وبهذا قال الجمهور. وفي البخاري عن ابن عباس: لزوجها أن يصيبها إذا صلت، الصلاة أعظم، الصلاة أعظم. وكذلك النفس، لأنه لو منع منها زرها لحصل الضرر والعنت ومشقة لطول المدة، بخلاف الحائض التي تنقضي مدتها بالأسبوع أو أقل أو أكثر بقليل، مثلها لا يتضرر. وكذلك النفس إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء دم، إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، وأقصاه عند مالك 60 يوما، وقال الأكثر 40 يوما، وهو المرجح. فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، يعني بعد انقضاء مدة النفاس، وكل على مذهبه، مالك 60 والجمهور على 40. إذا رأت الدم بعد 40 عند الجمهور فإنه في حكم الاستحاضة، ما لم يصادف وقت عادة، ما لم يصادف وقت عادة، فإن لزوجها أن يصيبها لأنها في حكم المستحاضة. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك، يعني ليس عليها إلا أن تغتسل غسلا واحدا إذا انقضت عادتها، ثم تتوضأ لكل صلاة. ابن حجر في فتح الباري عد المستحاضات
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابيات وصل العدد إلى 10، بنات جحش 3، فاطمة بنت أبي حبيش، وسودة بنت زمعة، وأم سمة، وأسماء بنت عميس، وسهلة بنت سهيل، وأسماء بنت مرثد، وبادية بنت غيلان. 10، 3 بنات جحش 3، وفاطمة بنت أبي حبيش، سودة، وأم سلمة، يعني 3 من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وأسماء بنت عميس، نعم، وكانت تحت قبله جعفر ثم أبي بكر ثم علي رضي الله عنه جميعا، وسهلة بنت سهيل، وأسماء بنت مرد، وبادية بنت غيلان. 10. على كل حال هو حدث، والطهارة هذه من حدث، ووضوءها التي تتوضأ لا يرفع الحد، ولو رفع الحدث لقلنا أنه لا يلزم أن تتوضأ لكل صلاة ما لم تحدث بحد آخر، وإذا خرج من مخرجه نقم بلا شك، لكن إذا خرج من غير المخرج، من غير المخرج السبيلين من البدن، نعم، هل ينقض أو لا ينقض؟ هذا محل الخلاف، ويخرج من عرق. على كل حال ذكرنا الخلاف سابقا كما معروف، دون وفيزي، عرفنا أن مالك لا يرى وجوب الوضوء من لكل صلاة، إنما يستحب لا يستحب، فعلى هذا يوجه كلامه وتوضأ لكل صلاة استحباب. المقصود أن إذا مر عليها أكثر وقت فأكثر لا بد أن تتوضأ. يقول في تنوير الحوالك عن القاضي يونس بن مغيث في كتابه الموعب في شرح الموطأ أن بنات جحش كل واحدة منهن اسمها زينب، زينب الكبرى، زينب الوسطى، زينب الصغرى، نعم، بنات جحش كل واحدة منهن اسمها زينب، ولقب إحداهن حمنة، وكنية الأخرى أم حبيبة. نعم، هذا ما في إشكال، مثل ما ذكرنا سابقا أن حتى لو لم يكن هذه التسميات موجودة لا يمنع أن تكون أم حبيبة اسمها زينب، لأن زينب كان اسمها برة. هذا يقول أن يذكر عن أبيه أنه يصلي صلوات الخمس ويصوم ويصلي صلاة الليل ويقرأ القرآن. عنده مشكلة يقول هي أن أي شيء يريد أن يعمل يستشير ساحر، صلى الله عليه، كيف نتعامل معه؟ كان يستشيره، ينبني على ذلك أنه يصدقه، صلى الله عليه. وإذا كان مجرد الذهاب إلى الساحر لم تقبل صلاته عين يوم، ومن صدق الساحر كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والعافية، كيف نتعامل معه؟ ينصح، إن امتثل وإلا فيهجر ويترك. يقول ويأخذ مني النقود ليعمل على مال الساحر، لا توافق على دفع النقود إليه بل امتنع. هل نعم منعه من مالك ليرتدع ويزدجر، ولا يجوز لك أن تعينه على مثل هذا العمل، أنت بدفعك المال إليه عون له، والله جل وعلا يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من أعظم الإثم، نسأل الله السلامة والعافية. الهجر لمثل هذا إذا ما ارتدع فلا بد ضررهم متعدد مجالستهم. يقول القرقول يقول هذا لا يقبل ولا يلتفت إليه، لأنهم يسمع إلا من هذا الوجه، وأهل المعرفة بهذا الشأن لا يثبتونه، وإنما حمل عليه من قاله أنه ينسب إلى مالك وهم. على كل حال هو ليس بالمستبعد أن تكون الأسماء 3، ويتميز إحداهن باللقب والثانية بالكنية أو بالوصف الصغرى والكبرى والوسطى. على كل حال الأمر سهل، يعني ما هو معضل هذا. ابن قرقول له كتاب نفيس في قريب الصحيحين والموطأ اسمه مطالع الأنوار.
باب ما جاء في بول الصبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسل.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى بما جاء في بول الصبي، الصبي يجمع على صبيان أي ما حكمه أو ما جاء في حكمه. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه. فبال على ثوبه، الضمير يعود على ثوب من؟ في ثوبه، ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ولا ثوب الصبي نفسه. نعم. يقول ابن شعبان ومن كبار المالكية الضمير يعود على الصبي، فالصبي يبال على ثوبه، ثوب نفسه، لكن هذا قول غريب، والصواب أنه بلع على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي، ويأتي في الحديث الذي يليه لم يأكل الطعام، هو وصف مؤثر لا بد منه. فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتبعه إياه، أتبعه بإسكان المثنات، أي أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء يصبه عليه، زاد مسلم فأتبعه ولم يغسله، فأتبعه ولم يغسله. وسيأتي في الحديث اللاحق التصريح بأنه نضحه ولم يغسله. الحديث الذي يليه يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس قال ابن عبد البر اسمها جذامة، وقال صهيلي اسمها آمنة، وهي أخت عكاشة بن محصن الذي اشتهر حديث 70,000. بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير. يقول ابن حجر لما قف على أمه لم يأكل الطعام، والمراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والدواء ونحوه، ما عدا ذلك لا يستقل به. إذا كان يعطى مع اللبن شيء يسير لا يغنيه عن اللبن، يلعق عسل أو يمرس له تمر أو ما أشبه ذلك، لكنه لا يغنيه عن اللبن، فهو داخل فيما يدل عليه الحديث من حكم. لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه، فأجلسه. في بعض الروايات أنه جيء به ليحنك يوم ولادته فأجلسه. إيش معنى أجلسه؟ يجلس يعني وضعه، لأنه في يوم ولادته لا يجلس. في حجره فبال على ثوبه، أي ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، وسبق لنا قول ابن شعبان من المالكية. إيه، لكن وش الفائدة من يعني الداعي إلى غسل الثوب؟ المقصود أنه الغسل والرش إنما يطالب به المكلف للصلاة، يعني لو استنى الصبي وثوبه نجس وش يضر؟ على كل حال أن المقصود ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، سواء قلنا بهذا أو ذاك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فضحه ولم يغسله. ولا عندنا صبي، هل تلحق به الصبية؟ وهو صبي هل يلحق به الكبير؟ يعني هل تلحق الأنثى بالذكر؟ وهل يلحق الكبير بالصغير؟ النص في الصبي وهو الذكر الصغير، والوصف لم يأكل الطعام معتبر. وأخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن إلى النسائي بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه مرفوعا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. ولو شاهد حديث لبابة بنت الحارث أخرجه أحمد بن ماجه وصححه ابن خزيمة وغيره، ومن حديث أبي السمح عند أبي داود النسائي وصححه ابن خزيمة أيضا. فالفرق ثابت، يعني تنصيص على التفريق بين الذكر والأنثى ثابت. التفريق بين الكبير والصغير أيضا يدل عليه قوله لم يأكل الطعام والوصف بكونه صبي. وإن قال بعضهم يرش من بول الذكر كبيرا كان أو صغيرا، ومنهم من نظر إلى السن فقال يرش من بول الصغير ذكرا كان أو أنثى، لكن النص وارد في الصبي من الذكور الصغير من الذكور الذي لم يأكل الطعام. ففي الحديث فوائد عظيمة. هذا الصبي جيء به ليحنكه النبي عليه الصلاة والسلام، والتحنيك تحنيك حصل منه عليه الصلاة والسلام مرار، يحضر الصحابة أولادهم للنبي عليه الصلاة والسلام ليحنكهم. والشراح يقولون فيه مشروعية إحضار الصبيان لأهل الخير والفضل من أجل تحنيكهم من أجل التبرك بهم، لكن هذا القول ليس بصحيح.
أولا مثل هذا أو التبرك خاص بمن جعل الله فيه البركة وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا لا يعرف أن أحدا من الصحابة أحضر ولده لأبي بكر مثلا ليحنكه أو لعمر ما أشبه ذلك. إن كان هذا التحنيك ينفع الصبي من الناحية الطبية يتولاه من يتولاه. نعم يتولاه من يتولاه. نعم ليس بسهل إلا إذا كان من الناحية الطبية نافع فلا يلزم من يتولاه أهل الصلاح. لا ما يلزم. إن كان القصد به التبرك فهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فيه الندب إلى حسن المعاشرة التواضع والرفق بالصغار، وفيه أيضا الفرق بين بول الغلام والجارية كما ذكرنا، فيرش من بول الغلام ويرسل من بول الجارية. وفي المسألة أقوال أصحها ما ذكر وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وغيرهم، وهو المصحح المرجح عند الشافعية. والثاني النضح فيهما يعني في الذكر والأنثى، وبه قال الأوزاعي وحكي عن مالك والشافعي. حكي عن مالك والشافعي ملحظ هذا القول بغض النظر عن النصوص التي ذكرناها وفيها التفريق بين الذكر والأنثى، يعني من خلال نصوص الباب وفيها التنصيص على العلة لم يأكل الطعام، كأنهم شموا من هذه العلة أن الطعام له أثر في البول. وإذا كان التخفيف الوارد في الحديث من أثر الطعام فلا فرق بين الذكر والأنثى. نعم إذا كان هذا التخفيف بسبب الطعام لم يأكل الطعام إذن الأنثى مثله إذا لم يأكل الطعام. لكن النصوص التي سقناها من حديث علي رضي الله عنه لبابة بنت حارث السمح كلها تفرق بالنص بين الذكر والأنثى وهي كلها مصححة. والقول الثالث هما سواء وجوب الغسل، وبه قال الحنفية هو المعروف عند المالكية. هنا يقول قال محمد بن الحسن قد جاءت رخصة في بول إذا كان لم يأكل الطعام وأمر بغسل الجاري غسلهما جميعا أحب إلينا. ثالث ما سواء في وجوب الغسل، وبه قال الحنفية يقول غسلهما جميعا أحب إلينا وهو قول أبي حنيفة. قالوا بهذا نأخذ نتبعه إياه غسلا حتى نقيه. نعم هو قول أبي حنيفة. على كل حال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نصوص صحيحة وصريحة ولسنا بحاجة إلى أقوال تخالف هذه النصوص، مع أن هؤلاء أئمة كبار يعني لا حد يتطاول عليهم لمجرد قول مرجوح أو لرأي رأه. هم أئمة مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. بول الصبي مع كونه ينضح ما جاء من نصوص التخفيف في تطهيره، هل في ذلك ما يدل على طهارته؟ هو نجس على كل حال، لكنها نجاسة مخففة يكفي فيها النضح كالمذي، ولا يفهم من حديثي الباب طهارته. وسبب التفريق بين بول الصبي وبول الصبية ما ذكره بعضهم أن الناس وأن النفوس تتعلق بالصبي أكثر من تعلقها بالصبية، فيكثر حمل الصبي ويشق التحرر من بوله. هذا قول منهم من قال أن بول الصبي ينتشر ويشق غسل جميع البدن من الثوب من أجله، بينما بول الصبي لا ينتشر، موضعه واحد فغسله متيسر. على كل حال هذه علم مستنبطة والعبرة بالنص. النص النرحص له الرش وجاء تصريح به يرش من بول الغلام. نعم
صلى الله لك. باب ما جاء في البول قائما وغيره. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال خلع عربي المسجد فكشف عن فرجي ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه فان. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر، فقال بلغني أن بعضا مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول.
يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في البول قائما وغيره. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال دخل أعرابي، اختلف في اسمه، قيل هو ذو الخويصرة اليماني
وقيل ذو الخويصرة التميمي رأس الخوارج، من الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عدل؟ قال بعضهم هو عيينة بن حصن، وقيل الأقرع بن حابس. أكل حاله أقوال، وجاءت بعض الآثار التي يمكن تفسير المبهم بها، مع أن بقاءه مبهما أولى أترا عليه. جاء دخل أعرابي، هذا الأعرابي روى الترمذي من طريق ابن عيينة في أوله أنه دخل المسجد فصلى ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا، فلم يلبث أن بال في المسجد. هذه الرواية تدل على أنه لما دخل صلى ثم قال ما قال اللهم ارحمني ومحمدا، وكل هذا قبل البر ثم يلبث أن بال، هذه الرواية. لكن المناسب قوله اللهم ارحمني ومحمدا أن يكون قبل البول ولا بعده؟ بعد البول. المناسب أن يكون بعد البول، لما أما إليه الصحابة وكادوا أن يهموا به وزجروه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوه دعوه اتركوه، يناسب أن يقول اللهم ارحمني محمدا. لكن رواية الترمذي على كل حال هي مقدمة على مجرد التوجيه، وإن كان المعنى واضح. دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به، هلال قائما أو قاعدا هذا الرجل، لترجم باب ما جاء في البول قائما، حديث ما ليس فيه صراحة دلالة صريحة. فكشف، طيب فكشف يعني العطف بالفاء التي تقضي التعقيب، دخل فكشف، يعني لو كان دخل فجلس ثم كشف واضح أنه يعني لو قيل ثم كشف يعني في فرصة في وقت يعني يجلس، فلا يعني العطف بالفاء يشم منه وإن كان ليس بصريح أنه بال قائما لأنه تقتضي التعقيب، لكن لو قال ثم كشف عرفنا أنه صار مدة بعد دخوله. على كل حال في البول قائم الحديث حذيفة عن السبعة من فعله عليه الصلاة والسلام ولا إكال فيه، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به زجرا له حتى على الصوت ارتفع، وفي رواية فزجره الناس، وأخرى فتناوله الناس، يعني تناوله بالكلام وشددوا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه. لا شك أنه فعل منكر، فعل منكرا، واشترك الجميع في الإنكار عليه، اشترك الجميع في الإنكار عليه امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولذا ما أنكر عليهم إلا من جهة، يعني ما أنكر عليهم أنهم أنكروا، أنكر عليهم لما يترتب على هذا الإنكار من منكر أعظم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، يعني اتركوه يبول، يعني لئلا يؤدي قطع البول إلى ضرر كبير يحصل له، وقد يغلبه البول قبل الخروج من المسجد فيؤدي إلى انتشار النجاسة وتوسع رقعتها، اتركوه وتركوه. فبال في المسجد يعني أكمل البول. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن عبارة فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت قال اتركوه فتركوه فبال، يعني ظاهر هذا السياق أنه لم يبعد، أدركوه قبل أن يبول، فقال صلى الله عليه وسلم اتركوه يبول. لكن الروايات الأخرى تدل على أنهم أنكروا عليه بعد أن باشر البول، لأنه لو لم يباشر البول ما في أثر مترتب على الإنكار، نعم ليس فيه أثر مترتب على الإنكار، لكن لما باشر البول يترك، أما قبل أن يباشر لا يترك. نعم ما هم من أجل العورة، إنكار نصب على أنه بال في المسكن بعض الروايات، باشر فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى الرجل من بوله بذنوب دلو ملأ من الماء، فصب في رواية فأهريق على ذلك المكان، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ما جاءوا بشيء، يعني في بادئ الأمر أنكروا منكر، وإنكار المنكر واجب، لكن اعتبار الأثر المترتب على هذا الإنكار من منكر أعظم منه اتجه الأمر دركه، وهذه قاعدة، إنكار المنكر واجب باليد مع الاستطاعة أو باللسان مع عدمها بالقلب مع عدم استطاعة الإنكار باللسان، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن إذا كان يترتب على هذا الإنكار منكر أعظم منه فإنه حينئذ عاد على حسب الأثر المترتب عليه، أحيانا قد يصل إلى درجة التحريم على حسب الأثر المترتب عليه. إذا كان ينكر المنكر بيده بأعظم ما يستحقه المرتكب، شخص فعل منكر محرم لكن ضربه ضربا أكثر مما يستحق، لا يجوز له ذلك. إذا كان الضرر المترتب على الإنكار متعدي للمنكر وغيره أيضا لا يجوز. إذا كان الضرر الأثر المترتب على الإنكار لازم الشخص نفسه المنكر، فالمسألة دائرة بين عزيمة ورخصة، له أن يترخص ما دام يوجد ضرر، وإن ارتكب العزيم فالأمر إليه. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالرفق رفق، والرفق ما دخل في شيء إلا زانه. والخبر مرسل عند الإمام رحمه الله تعالى، لأنه يروي عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد يروي قصة لم يشهدها، وهو موصول عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طريق عبدان عن عبد الله. عبدان اسمه إيش؟ نعم، عبد الله بن عثمان العتكي، عن عبد الله بن إيش؟ بن المبارك. قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك، ورواه أيضا من طريق خالد وسليمان بن بلال عن يحيى، مخرج موصول من طرق عند الإمام البخاري وغيره. فالحديث صحيح، وفي الحديث ارتكاب أخف ضررين وتحصيل أعظم المصلحتين، وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع، لأنه مجرد ما انتهى صبوا على المانع، فهنا مبادرة إلى إزالة المفسدة عند زوال المانع. وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة، وأنه لا يشترط حفر الأرض ولا نقل تربتها، مجرد ما يصب عليها الماء يطهر. وفيه أن مسألة أو أن رسالة النجاسة الواقع على الأرض طاهرة، لو قيل بنجاستها قلنا أنه مجرد صب الماء عليه تتوسع رقة النجاسة، لكن الغسالة طاهرة. وفي الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن فعله على جهة العناد والإصرار، وإذا عرف أنه فعل ذلك على جهة العناد والإصرار فإنه يعاقب العقاب المناسب. يعني وجد في مسجد من المساجد المصاحف، نسأل الله السلام والعافية، كلها مفتوحة وقد مر عليها شخص وبال عليها، قال مثل هذا يرفق بالجاهل؟ لا، ليس من هذا النوع أبدا. على كل حال إذا حقق معه عرف القصد والهدف الله المستعان يلقى الجزاء المناسب، والشرع لن يضيق بالحكم المناسب له. والأصل التراب، الأصل التراب والسجاد، يعني يكرر عليه غسل صب الماء ويفرش لأنه يتشرب أكثر. فيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، وفيه أيضا تعظيم المساجد وأنها إنما بنيت للذكر والصلاة وتنزيهها عن الأقدار. يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبقى قائما، لأن مذهبه جواز ذلك بلا كراهة، بذلك قال أبوه زيد بن ثابت سعيد بن المسيب وسيرين والنخعي وأحمد. وحديث حذيفة بن السبعة أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، استدل بها أهل العلم على جواز البول قائما شريطة أن يستتر ويأمن الرشاش ألا يفد إليه بوله، لا بد أن يستتر لأن ينكشف عورته أمام الناس، ولا بد أن يأمن الرشاش. فإذا تحقق شرطان جاز البول القائم، ولو فرض ثبوته عنها هذا حسب علمها، لكن حذيفة رأى وحفظ قصة معروفة. وكرهه تنزيها أكثر العلماء، كره التنزيه، وأجابوا عن حديث حذيفة أنه لم يجد عليه الصلاة والسلام مكانا يصلح للقعود. بعضهم قال إن هذا سبب وجع كان بمأبضه باطن الربة، ومنهم من يقول أن العرب تستشفي ببول قائما من وجع الصلب. على كل حال هذه علل مستنبطة، وحديث نص في الجواز فلا داعي التضييق. وما في شك أن الجلوس أستر، ويغلب على الظن أنه يرتج إلى بوله ولا رشاش ولا نعم
لكن فعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، ولا يمنع أنه إذا فعل شيئا لبيان الجواز أن يكون غيره أكمل منه وأفضل. قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء به أثر؟ يعني لو وجه هذا سؤال لطالب في الابتدائي، أنا مالك نجم السنن، إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة، إمام متبوع، صاحب سنة وأثر، لو سئل أصغر طلاب العلم هذا السؤال عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر، ماذا يقول وماذا قال مالك رحمه الله؟ بلاني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط. شدل على أي شيء؟ بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول أيضا، يعني وإن جاز الحجر، يعني عبارة تدل على رعب، عبارة تدل على تمام الرعب. حفظ عنه أنه سئل عن 40 مسألة وأجاب عن 4 أو 8 أكثر ما قيل، وقال في الباقي لا أعلم. والسائل يقول له: مالك من دار الهجرة وقد جاءهم بعيد، قال اذهب إلى العراق وقل له من مالك، يقول لا أدري. وأحاد الطلاب وصغارهم يتنكف ويستكبر أن يقول لا أدري. والله المستعان. نعم، هات السواك عشان ما تأخر.
صلى الله عليك. باب ما جاء في السواك عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، عليكم السواك. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك. عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل